حقا في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تستفيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله بالأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد للتواصل. أحد الأخ، طيب نأخذ بعض الاتصالات. أم نورة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. يا شيخ، هل يجوز الصلاة على السجادة المرتفعة عن الأرض، يعني مثلا 10 سنتي ولا أكثر؟
طيب.
وهل الأفضل الصلاة في يعني الصلاة إذا صار واحد مسافر يصلي يجمع، ولا أنه يعني يقصر بس بدون جمع؟
طيب.
وإذا كان واحد بيسافر هل يجوز أن يصلي في بيته إذا خاش فوات الوقت أو كذا، لو كان بالسيارة مو بالطيارة يعني يصلي في بيته؟
عفوا السؤال الأخير عيدي بالضبط.
يعني أسافر مثلا بلد ثاني وأنا في بيتي في الرياض.
نعم.
هل يجوز أن يصلي الصلاة مثلا العصر قبل ما أطلع يعني من البيت؟
طيب. قبل وقتها؟
قبل وقتها.
اي يعني وانت مثلا بتروحي المطار وخايفه تفوتك
سواء المطار او بالسياره؟ لا مو بلازم بالمطار.
طيب ابشر ان شاء الله. شكرا جزيلا.
شكرا.
نمورة.
الله يجزاكم.
الله يحييك. ابو صالح تفضل. يا ابو صالح.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اسعد الله مساكم جميعا.
يا اهلا وسهلا. تفضل.
فضيله الشيخ، ما الوقت الشرعي لعقد النية والتي يثاب عليها الإنسان مثل الصدقة على المسكين، وهل تنعقد النية بعد الصدقة؟
طيب.
وإذا نسيتها تقبل صدقتي؟
طيب سؤال آخر.
السؤال الأخير الله يحفظك، هل يجوز استخدام عبارة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أبشر إن شاء الله. حياك الله يا مرحبا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب عفوا مروة تفضلي. أروى.
نعم. بالنسبة أنا إذا جيت بصلي الجمعة طيب نعم. مع الإمام، ويوم إني جيت بصلي تذكرت إن أنا أصلاً ناسية ما صليت الفجر، فالحين وش أسوي؟ يعني أصلي معهم الجمعة يعني وأخر
أنت
الفجر.
أنت في المسجد وبتصلي مع
الجمعة.
أقام
الجمعة.
أقام لصلاة الجمعة.
أيوة وتذكرت الفجر، لازم أرتبهم أبدأ بالفجر بس بتروح علي الجمعة.
طيب.
تروح علي الجمعة عشان كلهم ركعتين.
طيب.
ولني عادي أصلي الجمعة، وعلما بأن وقت الجمعة كان وقت الظهر يعني.
سؤال آخر يا أروى.
لا شكرا.
الله يحييك. محمد فضل. يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حييك وحيي الشيخ عبد الله الركبان.
الله يحييك. الله
يحييك. سؤالي يا شيخ، انا دخلت على في صلاه الظهر مع الامام من اول الصلاه، فلما قام للثانيه ظنيت انها ركعه، لما قام الثاني جلس الشهد الاول، وطبعا بحكم التباعد يمين يسار ما في احد، فظننت انه يعني الشهد الاول، هو قام للثانيه، فلما ركع قمت انا للثانيه، طبعا راحت علي قراءه.
عفوا محمد، بس لو تعيد السؤال مره ثانيه.
اقول دخلت مع الامام.
اي نعم.
في صلاه الظهر
من بدايه الصلاه ولا فاتك شيء؟
من بدايه الصلاه.
طيب.
من بدايه الصلاه نعم. فلما قام للثانيه انا جلست الشهد الاول، ظنيت انها ركعه ثانيه. طبعا مع جواز التباعد ما يمين ما في احد لا يمين ولا يسار، فظننت انها.
طيب متى انتبهت انك غلطان؟
لما ركع قمت وما مداني اقرا صوت الفاتحه.
طيب.
فركعت معه، فلما انتهت الصلاة جبت ركعة لأن الفاتحة ركن ما قرأتها.
طيب عندك سؤال ثاني يا محمد؟
سلامتك الله.
الله يحييك، أهلا وسهلا. بقي شيء؟ عماد تفضل يا عماد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم شيخ.
حياك الله يا عماد تفضل.
الله يسلمك. هل يجوز يا شيخ أني أدخل مع مأموم مع الإمام يعني بقالة ركعة من الصلاة؟
يعني أنت تدخل مع الإمام ولا مع إمام الراتب ولا مع مأموم فاتته الصلاة؟
لا مع المأموم، دخل مع الإمام يعني وبقال ركعة وبكمل معه.
يعني هذا شخص دخل مع الإمام.
نعم مع الإمام
والآن هو يقضي صلاته وباقي له ركعة.
نعم يقضي صلاته.
تدخل نعم. معه أنت أيضا.
نعم.
طيب عندك سؤال آخر؟
أي يا شيخ. إذا جيت والإمام في التشهد الأخير.
نعم.
إذا جيت والإمام في التشهد الأخير، في بعضهم أنا أشوفهم أنهم يقولون يعني لا خلي ينتهي الصلاة ونقيم جماعة ثانية. فالمتعارف عليه يا شيخ أني أنا أدخل معه في أي حال في الصلاة قبل التسليم.
طيب أبشر إن شاء الله يا الله عماد. حياك الله. محمد تفضل. محمد.
نعم.
تفضل يا غالي. يا محمد سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
أهلا وسهلا، مساك الرب بالرضا والعافية.
الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين وياك.
استفسار الله يحفظك، دخلت المسجد في جماعة يصلون لكن الإمام في الجماعة الثانية يصلي على كرسي.
طيب الإمام يصلي على كرسي. نعم
طبعا ليس إمام راتب، إمام يصلي بجماعة أخرى.
جميل. طيب يعني قصدك ماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟ هل يصلي جالس أو قائم وماذا؟
هذا سؤال. هذا السؤال الله يحفظك.
عندك سؤال ثاني؟
الله يكتب أجركم يا شيخ وينفع بكم.
يا هلا بالغالي، يا مرحبا. طيب بقي صلاة. طيب نبدأ على بركة الله بالأسئلة. أم نورة سألت عن حكم الصلاة على السجادة المرتفعة، الآن صارت تفصل السجادات فيها نوع من اللباد أو من نوع من الإسفنج يكون مرتفع أحيانا إلى 10 سنتي أو أكثر من ذلك، فما حكم الصلاة عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الصلاة على ما هو مرتفع عن الأرض كالسرير أو السجادة التي سالت السائلة عنها صلاة صحيحة، لأن هذه الأشياء هي متصلة بالأرض، كما لو صلى في الدور الثاني أو الثالث من بناء من الأبنية، فالأظهر أنه ليس في ذلك شيء.
نعم. سؤالها الثاني تقول ما هو الأفضل في السفر، الجمع والقصر أم القصر فقط؟
القصر مندوب إليه، بل ذهب جمع من العلماء إلى أن القصر واجب، وأن من صلى الصلاة كاملة فإن صلاته غير صحيحة، وإن كان الرأي الراجح أن القصر مندوب إليه وليس واجبا. أما الجمع فهو مباح ويباح عند الحاجة إليه، فالأولى بالمسافر أن يقصر ولا يجمع، لكن لو جمع فهو أخذ بالرخصة وصلاته صحيحة إن شاء الله، إنما الأفضل أن تؤدى كل صلاة في وقتها.
نعم. سؤالها الثالث تقول إذا أرادت أن تسافر إلى بلد وخشيت إن بدأت في السفر أن تفوت هذه الصلاة، هل يجوز لها أن تصلي قبل الوقت؟ مثلا أرادت أن تخرج من بيتها للمطار أو إلى السفر بالسيارة قبل صلاة العصر، فهل يجوز لها قبل الأذان أن تصلي خشية من فوات الوقت أثناء سفرها؟
يعني كأنها الآن ستجمع وليس هناك مسوغ للجمع، كونها تخشى من هذا الشيء هذا خوف غير مبرر، وبإمكانها أن ترتب أمرها فتصلي في بعد دخول الوقت مباشرة، سواء كان ذلك في المطار أو حتى لو قدر أن الطائرة أقلعت قبل دخول وقت العصر، وهي لن تهبط إلا بعد دخول وقت المغرب، وعندئذ لا يمكن الصلاة في الأرض، فإنها تصلي على حسب حالها ولو كان ذلك على المقعد.
نعم. أبو صالح سأل عن وقت عقد النية للعمل، هل يكون لابد أن يكون قبلها أو يمكن أن يكون أثناءها أو بعدها؟
يوسوس الكثيرون في قضية النية ويسأل عنه كثيرا، والإنسان إذا أقدم على هذا العمل تصدق أو صيام أو صلاة فهو قد نوى، فلماذا نرهق أنفسنا في هذا ونتشدد؟ لكن الأصل أن النية تسبق العمل أو تكون مصاحبة له، أما النية بعد العمل فإنها غير معتبرة. لو أن إنسانا أعطى شخصا مبلغا من المال على سبيل الهدية ثم نوى أن يكون ذلك صدقة وأن يكون ذلك زكاة فإنه لا يكون، لأن النية لا تكون بعد حصول العمل.
نعم. أروى تقول إنها صلت مع الإمام صلاة الجمعة، فلما أقام للصلاة تذكرت أنها لم تصلي الفجر، في هذه الحالة ما الأولى، أن تصلي مع الإمام أو أن تبدأ بالفجر ثم تدخل معه الجمعة؟
أولا لا ينبغي أن يحصل مثل هذا الأمر، أن الإنسان يسوف بحيث أنه ينسى الفجر، يعني هذا من البعد بمكان. لكن لو قدر أنه حصل، إذا كانت يغلب على ظنها أنها سوف تصلي الفجر وتدرك الإمام ولو تدركه في الركعة الثانية، فإنها تصلي الفجر أولا مراعاة للترتيب، ثم تلحق بالإمام وتصلي معه، وإذا صلت معه ركعة أتت بركعة. لكن لو غلب على ظنها أن الصلاة ستفوتها، ومن المعلوم أن الجمعة تدرك بركعة، فإنها في هذه الحالة تصلي مع الإمام بنية الفجر لأجل أن تدرك فضل الجماعة، ثم تصلي الجمعة ظهرا، لأنه بعد سلام الإمام لا تصلى جمعة.
نعم. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في اليوتيوب. ما هي صفة صلاة الاستخارة، وهل تكرر إذا لم يتبين للإنسان شيء؟
صلاة الاستخارة لا تختلف عن غيرها من السنن، هي ركعتان ويدعو الإنسان فيها بدعاء الاستخارة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معروف، لابد الإنسان أن يحفظه أو يحفظ على الأقل جله. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم إلى آخره، فيقوم الإنسان بهذا في أثناء الصلاة، وليكن ذلك قبل سلامه بعدما يفرغ من التشهد، فإنه يدعو بدعاء الاستخارة. ويمكن أن يدعو الإنسان بدعاء الاستخارة في الصلاة، لكن الأولى أن يخص الاستخارة بصلاة خاصة. وإذا لم يتبين للإنسان شيء فإنه يكرر الاستخارة مرة ومرتين وثلاثا. ومن المعلوم أن الاستخارة لا تكون إلا في الأمر الذي ليس عبادة، العبادة ليس فيها استخارة، لأن العبادة مدرك أنها مقدمة، يعني فعلها مقدم على تركها، لكنها في الأمور التي ليست عبادة ويصبح الإنسان فيها مترددا، لم يترجح له شيء فإنه يستخير، فإذا ترجح عنده بعد الاستخارة شيء أخذ به. وكما أسلفنا فإنه لو لم يترجح لديه شيء فإنه يكرر الاستخارة مرتين وثلاثا وأكثر.
كيف يمكن أن يتبين له؟ هل هو بالشعور أو بالميل أو
إذا قدح في نفسه؟ نعم. يعني ما لا، ولنفترض أنه زواج، ما لا إلى الإقدام على هذا الزواج فإنه يقدم، ما لا إلى عدم الإقدام وكأنه ترجح له أن هذه المرأة لا تلائمه التي أعزم يعني عقد العزم على خطبتها، أو أن المرأة رأت أن هذا الذي تقدم لخطبتها لا يلائمها، فإذا ترجح لديها ذلك فهذا هو المراد، هو الغرض من الاستخارة، لأن الله عز وجل استخار يعني اختار لها ما فيه خير لها.
البعض يظن أنه لا بد أن يرى رؤيا إذا
لا استخار. لا علاقة بذلك.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا في 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 اليوتيوب، وهو سؤال متكرر وفي الحقيقة مهم جدا، وهو تهاون الأبناء في تأخير الصلاة بسبب النوم، مع حرص آبائهم على إيقاظهم لكن لا يعني لا يستجيبوا لذلك. سؤال كثير من الآباء، مع أن الأبناء كبار، يعني هل يستمرون في الإيقاظ وفي النصح ولا خلاص تبرأ ذمتهم بتكرارها مرة مرتين عشر؟
الصلاة عمود الدين وركنه الركين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الصلاة، وهي آخر ما يفقد من الدين، ولذلك على الإنسان أن يحافظ عليها، وتأخيرها عن وقتها بغير سبب أمر خطير، حتى ذهب بعض العلماء إلى أنه يؤدي إلى الكفر، فالأمر ليس بسهل، ولا يجوز للشباب أن يتساهلوا في ذلك، وعليهم أن يهيئوا أنفسهم للاستيقاظ لأداء الصلاة في وقتها، سواء كانت الفجر أو سواها، عليه أن يتخذ الوسائل التي تعينه على ذلك. والآباء مطلوب منهم، الآباء والأمهات والإخوة الكبار، مطلوب منهم أن يساعدوا أبناءهم وإخوانهم على الاستيقاظ، بمعنى يقومون بإيقاظهم، لكن إذا أوقظوهم ولم يستيقظوا فالمسؤولية على هؤلاء الذين لم يستيقظوا، لأن الذي أيقظهم من والد أو والدة أو زوجة أو زوج إلى آخره أدى هذا ما عليه، وليس مسؤولا كون هذا الشخص قد استجاب، لأنه عليه أن يأمر بالمعروف لكن ليس عليه أن يستجيب الآمر لذلك.
نعم. محمد سأل يقول إنه دخل صلاة الظهر مع الإمام، ولما قام الإمام للركعة الثانية هو سهى وظنه جلس للتشهد، فاستمر في التشهد ولم ينتبه حتى ركع الإمام، يقول لما ركع الإمام قمت لكني لم أدرك قراءة الفاتحة، فما الحكم في ذلك؟
هو بذلك أدرك الركعة، وهو قال إنه أتى بركعة بعد الصلاة. نعم. لأنه لم يقرأ الفاتحة.
نعم.
في مثل هذه الحالة يسقط عنه قراءة الفاتحة، وما دام أنه قام وركع مع الإمام فصلاته صحيحة.
عماد سأل عن مسألة ممكن تقسم إلى قسمين، القسم الأول المأموم هل يمكن يتحول إلى إمام؟ مثلا إنسان فاتته دخل مع الإمام وفاتته مثلا ركعتان، ثم لما انتهى أصبح إماما ودخل معه بعض المسبوقين، فهل يصح هذا أم لا؟
يتحول إلى إمام لكن لا بد أن ينوي، بمعنى لو أن مأموما أدرك ركعة مع الإمام ثم قام لقضاء ما فاته، فجاء رجل أو رجال واتموا به، فعليه أن يقلب نيته من كونه منفردا، لأنه بعد أن سلم الإمام صار منفردا، فيقلب نيته إلى إمام ويكمل صلاته، ثم هؤلاء الذين ائتموا به يكملون صلاتهم بعد سلامه، ويكون بذلك مر بثلاث مراحل.
نعم.
كان مأموما في الأول ثم منفردا في الوسط ثم إماما في الأخير.
لكن مثل هذا هل يمكن الدخول معه حتى لو بقي ركعة أو أقل؟
هو لإدراك الجماعة فيه خير.
نعم. السؤال الثاني، وهذا ملاحظ في المساجد، أن الإمام إذا كان في التشهد بعض الناس ينتظر حتى يسلم الإمام حتى يصلي مع جماعة أخرى، فهنا هل الأفضل أن يدخل مع الإمام أم ينتظر؟
إن غلب على ظنه أنه سيأتي جماعة لأنه رأى أشخاصا في الطريق، فالأولى به أن يتأخر ينتظر حتى يأتي من هو في الطريق ويصلون جماعة، فيكون قد أدرك الجماعة، لأن الصحيح من آراء العلماء أن الجماعة تدرك بركعة، فهو إذا دخل مع الإمام وهو في التشهد فهو لم يدرك فضل الجماعة، لكن إذا كان لا يدري هل يأتي أحد أو لا فإنه يدخل مع الإمام ولو في التشهد الأخير، لأنه بذلك سيدرك شيئا من فضل الجماعة. صحيح أنه لن يدرك فضل الجماعة كاملا، لكن سيدرك شيئا من الفضل، وهو خير من أن يصلي منفردا.
نعم. من ضمن الأسئلة التي وردتنا أيضا في تويتر، إحدى الأخوات سألت هل على المرأة وضوء إذا قامت بغسل النجاسة من طفلها جلكم الله؟
هذا يرجع إلى مسألة مس الفرج هل ينقض الوضوء أو لا، لأنها هي لما تقوم بتنظيف طفلها ستمس فرجه، ومن المعلوم أن مس الفرج وخاصة الذكر ورد فيه جملة من الأحاديث، واختلف العلماء في هل مس الذكر ينقض الوضوء، والبعض يعمم الفرج عموما. ورد حديث من مس ذكره فليتوضأ، وهو حديث بصرة، وورد حديث آخر وهو حديث طلق بن علي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، فذهب بعض العلماء إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء على الإطلاق، وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض الوضوء على الإطلاق، أخذ الأولون بحديث بصرة والآخرون بحديث طلق بن علي، وذهب جمع من العلماء إلى الأخذ بالأحاديثين معا، فقالوا إن كان مس الذكر أو الفرج بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، وإن كان بغير شهوة فلا، وهذا القول هو الراجح. ومن المعلوم أن المرأة إذا مست فرج طفلها ذكره أو فرج طفلتها فإن الشهوة غير واردة فلا ينتقض وضوءها، لكن الأحوط لها أن تستخدم قفازات فيه نظافة لها ونظافة لطفلها، واحتياط من قول من قال إن مس الفرج والذكر ينقض الوضوء.
علي تفضل. يا علي
سم
تفضل يا غالي، سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير.
الله العافية، تفضل.
سؤالي يا طويل العمر بالنسبة للتشهد، هل يكتفى بقراءة التشهد الأول في صلوات النفل مثلا وفي أيوة في الرواتب؟
طيب عندك سؤال آخر؟
نعم
تفضل.
إذا طلب مني شخص سلعة معينة وأنا نعم. أشتريها من شخص آخر وأزيد في سعرها وأبيعها على الشخص الذي طلب مني.
نعم أبشر إن شاء الله.
فما رأيك في هذه يا شيخ؟
أبشر تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. حسين تفضل. يا حسين
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
الله يحييك، تفضل سؤالك.
عندي سؤالين أو
سؤال.
ثلاثة.
السؤال الأول
في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول قال
السلام.
من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا.
نعم.
لم يصيبه ذلك البلاء. هل المقصود أنه ما يجيه فرضا في كحة وأنا قلت الدعاء ما يجيني كحة.
طيب عندك سؤال آخر؟
السؤال آخر ما حكم في برامج رسم يحط شخص صورته ثم يحولها لكأنها رسمة باليد؟
طيب
سواء ما حكم هذا الرسم؟
أبشر أبشر إن شاء الله.
أيضا معيش
تفضل تفضل.
مرة كنت رايح المسجد كان في موية
وصلتني.
اي موية بالشارع يعني وصلتني. نعم. الموية ورحت صليت تبين لي بعدين قال لي شخص ان هذه نجس فلا عيد الصلاة.
يعني تبين لك بعدين انها من مياه المجاري جلك الله.
الله الله.
طيب ابشر ان شاء الله تسمع الجواب باذن الله تعالى. شكرا جزيلا. يا اهلا وسهلا حياك الله يغالي. ابو عبد المجيد تفضل. يا ابا عبد المجيد
سمع
اخي تفضل يا غالي.
طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
الحمد لله بخير.
تفضل
يا شيخ. يا شيخ عبد الله انا اشتريت لي ارض بنيه اني اسكنها.
نعم.
وبعد سنه واربع شهور تغير رايي وبعت الارض، هل عليها زكاه؟
طيب عندك سؤال اخر؟
الله يعطيك العافيه. شكرا لك
للشيخ. حياك الله. يا مرحبا ومسهلا. بقي شيء؟ طيب نواصل الأسئلة. محمد يقول إذا دخلت المسجد ووجدت جماعة بعد طيب أستاذنك معالي الشيخ في فاصل قصير. أيها الإخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله في القوم معنا. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة. محمد سأل يقول إذا دخل إلى المسجد وبعد الجماعة، يعني هناك جماعة أخرى يصلون والإمام الذي يصلي بهذه الجماعة الثانية يصلي على كرسي، فكيف ماذا يفعل المأمون؟
من صحت صلاته صحت إمامته، هذه هي القاعدة العامة.
نعم.
لكن ينبغي للشخص الذي لديه تعويق ألا يصلي بالناس وأن يترك الإمامة لشخص لديه قدرة كاملة. بالنسبة للإمام الراتب لو عرض له عارض فصلى جالسا أو على كرسي لسبب من الأسباب فإن المأمومين يصلون خلفه قياما، والمرجح عند كثير من العلماء أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أنه منسوخ.
جيد. من ضمن الأسئلة التي وردتنا أيضا أحد الأخوة من هولندا يسأل عن يعني طريقة تقسيط السيارات. هو يقول استطيع أن يأخذها من البنك لكن البنك زيادة هي عبارات عن زيادة ربوية، وإذا أخذها من المعرض تكون الزيادة عبارة عن نسبة ثابتة لا تتغير. فهل هناك ضابط يستطيع أن يعرف هل هذا التعامل هو تعامل حلال مع المعرض أم لا؟
هو ينبغي أن تعرف الصورة كاملة.
نعم.
هو إذا كان الآن سيشتري ويبدو أنه يشتريها مقسطة
صحيح. نعم.
ففي هذه الحالة حتى ولو كان المبلغ معروف يعني هو حينما يأتي هم قالوا إذا كانت بنقد حال فبمئة ألف وإذا كانت مؤجلة على سنتين أو ثلاث فبمئة وعشرين ثم اشتراها بمئة وعشرين فالأمر لا إشكال فيه ولا يعد ذلك من الربا ولو كان لو كانت زيادة معلومة.
نعم. أخونا علي سأل يقول هل يصح الاكتفاء بالتشهد الأول فقط في صلاة النوافل؟
النوافل كالفرائض بالنسبة للأركان وللواجبات وللشروط إلا فيما يتعلق بالقيام، فإن القيام ركن في الفرائض وليس ركنا في النوافل. وأما ما يتعلق بالتشهد فلا بد أن يأتي مع التشهد الأول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرف بالصلاة الإبراهيمية.
نعم. سؤاله الثاني يقول أحد الأشخاص طلب منه سلعة فذهب هو واشتراها من التاجر بمبلغ معين وباعها على هذا الشخص بسعر أغلى، فما الحكم في ذلك؟
هو هناك فرق بين أن يكون المطلوب منه موكل من قبل الطالب، يكون وكله أن يشتري، قال اشتر لي سلعة، ففي هذه الحالة ليس للوكيل أن يزيد على المبلغ الذي دفعه للتاجر. الصورة الثالثة أن لا يكون وكيلا، وإنما أتى إليه وقال أريد أن أشتري منك السلعة الفلانية، فقال إن شاء الله أنا أهيئها لك، فله أن يذهب ويشتريها ثم بعد ذلك يقوم ببيعها عليه ويأخذ ربحا، لكن ينبغي أن لا يكون في الأمر نوع من الجشع والطمع، وإنما يكون الربح ربحا معقولا.
حسن سأل عن الدعاء حين رؤية المبتلى، يقول هل يقال عند رؤية المبتلى ابتلاء دائما أو ابتلاء عارضا مثل الأمراض العارضة هذه الخفيفة وكذا؟
هو يبدو أنه الذي ابتلي بشيء شديد، لكن لو أنه قاله حتى بالنسبة لمن ابتلي بشيء يسير فليس في ذلك بأس، إنه كله دعاء.
نعم. سؤاله الثاني يسأل عن استخدام بعض التطبيقات التي تحول الصورة الفوتوغرافية إلى صورة كأنها مرسومة برسم اليد، فما حكم استخدامها؟
ما دام أن هذه الصورة هي الصورة التي صورها الله عز وجل، وأن المصور ليس له يد في تغيير والتبديل، فلا يظهر بأس، لأن الذي يظهر لي والله أعلم أن الصور التي تكون عن طريق الكاميرات مثله الجوالات وما في حكمها أن هذا لا يدخل تحت أحاديث التصوير، لأنه ليس فيه مضاهات لله عز وجل، وإنما هي الصورة التي رسم التي صورها الله عز وجل.
نعم. طيب نأخذ بعض الاتصالات. سعد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بسعد.
الله يحفظكم ويبارك فيك أخي.
تفضل يا غالي.
عندي سؤال بخصوص ورثة وما ورثهم.
طيب تفضل، ما هو سؤالك؟
الوالد توفي رحمه الله
وعظم وجودكم. نعم
رحمات المسلمين، وله مزرعتين، طبعا المزرعة القديمة اللي فيها في القرية اللي فيها المنازل والبيوت، وطبعا هذه عادة عندنا في نفس القرية ما تباع، تبقى سكن للورثة، وفي مزرعة أخرى في نفس الديرة وقسمت بين الورثة.
نعم.
طبعا الوالد كان متزوج من زوجتين، والدتي الأولى وعمتي الثانية، وطلق والدتي في حياته.
طيب يا سعد، يعني يبدو لي واضح فيه نوع من التفصيلات في هذا السؤال.
والله تفصيلات إيه.
طيب أنا أقترح اقتراح، لأن تعرف وقت البرنامج قد لا يتسع لمثل هذه الأسئلة، فأنا أقترح ممكن تتواصل مع الشيخ مباشرة، أو أقترح وهو أفضل أن تذهب إلى الإفتاء مباشرة، بحيث أنهم يعطونك الجواب مفصلا ومكتوبا ويريحك، خاصة في هذه القضايا اللي قد يكون فيها نوع من الخلاف.
نعم. طيب. هو فيها تفصيل كثير حقيقة.
طيب إذا هذا اقتراحي لك، وأتمنى إن شاء الله أن يكون مناسبا. شكرا يا سعد. سعيد تفضل. يا سعيد.
نعم حبيبي.
تفضل يا غالي. سؤالك.
طيب حبيبي.
ما هو سؤالك؟ تفضل أنت على الهواء. وعليكم السلام.
حفظكم الله شيخنا. لدي سؤال يا شيخ حول منصة مدرستي والبلاك بورد، يعني التعليم عن بعد. يعاني بعض الطلاب في هذه الأيام والمعلمين من عدم حضور صلاة الجماعة.
نعم.
بحجة حضور الحصر. فما حكم ذلك وما توجيهكم؟ بارك
الله فيك. الله يجزاك. شكرا يا سعيد. أبو ريان تفضل. يا أبو ريان
مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال فضيلة الشيخ.
ما هو سؤالك؟
سؤالي طال عمرك تقدمت بطلب قرض من بنك حكم يمنح قروض المواطنين.
نعم.
فاعتمد ب60,000 ريال.
نعم.
لكن تفاجأت أنه نزل تابي 58,500 ريال.
أنت سألت هذا السؤال اللي هو بنك التسليف ولا لا؟
لا، بنك التنمية الاجتماعية.
أو بنك التنمية، أنهم على أساس أنه قرض حسن وأنت تفاجأت أنهم زادوا 1500 قالوا أنها مصاريف إدارية.
نعم.
يعني ما سمعت الإجابة حين أجبنا عنه في الحلقة الماضية؟
لا والله ما سمعتها.
طيب نحن عرضنا السؤال لكن ما في مشكلة نعرضها اليوم. عندك سؤال آخر؟
لا بس معلوم السؤال يعني ما واضح؟
واضح السؤال أن هناك 1500 زيادة قالوا أنها مصاريف إدارية.
مصاريف إدارية. أنا والله وقع في نفسي شيء من العملية.
نعم أبشر أبشر.
الشيخ يوضح لي الله يبارك.
أبشر أبشر ولا يهمك. في سؤال آخر يا بريان؟
الله يبارك فيك بس الشيخ يدعي لي بالشفاء والعافية.
الله يشفيك ويعافيك ويرفع عنك. كتب لك الأجر والعافية. طلحة تفضل.
سلام.
تفضل يا طلحة. سؤالك يا طلحة.
سؤالي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي أنا سايق شاحنة تريلا.
تفضل ما هو سؤالك؟
سؤالي بقطع مسافة سايق شاحنة أنا بقطع مسافة 140 كيلو.
نعم.
تمام رايح جاي يعني بتصير 280 ثلاثة مرات في اليوم.
ما شاء الله. تمام. نعم.
فهل أجمع العصر والظهر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض ولا لازم أصلي؟
طيب. أبشر أبشر يا طلح. عندك سؤال ثاني؟
جزاك الله خير.
الله يسهل عليك ويسر أمورك. طيب نواصل الأسئلة. أخونا حسن يقول وهو ذاهب إلى المسجد كان فيه بقعة ماء في طريقه فوقعت عليه بعض القطرات من هذا الماء لكنه ذهب وصلى لما رجع اكتشف أن هذا الماء من المياه المجاري أجلكم الله فما حكم صلاته؟
إذا صلى الإنسان وثيابه نجسة أو بدنه نجس ولم يكن مدركا ذلك أثناء الصلاة إما أنه لم يعلم بحقيقة الأمر إلا بعد الصلاة أو أنه علم بحقيقة الأمر قبل الصلاة ولكنه نسي ثم صلى فصلاته صحيحة وليس عليه إعادة. لكن هذا بخلاف لو أنه صلى ناسيا أنه محدث كان يظن أنه متوضأ فصلى ثم ظهر له أنه محدث ففي هذه الحالة يعيد صلاته. ففرق بين الحدث وبين النجاسة.
أبو عبد المجيد يقول أنه اشترى أرضا بنية السكن لكن تغير رأيه بعد ذلك وباعها فهل عليها زكاة؟
الأرض التي اشتريت بقصد السكن أو بقصد البناء عليها للاستثمار يعني للتأجير هذه لا زكاة فيها. وما سأل عنه السائل بعض الوقت كانت النية لأجل السكنة والبعض الآخر كان لأجل التجارة لأنه يقول تغيرت نيته. فأما الجزء الأول وهو الذي كان قد نوى فيه السكنة فليس فيه زكاة. وأما بعد ما تغيرت نيته فنوى البيع فيذهب جمع من العلماء إلى أن الحول يبدأ من حين تغير نيته وهذا هو الأحوط.
نعم. إذا كان باعها بعد يعني بعد تغير النية بشهرين ثلاثة أشهر.
لا لو باعها بعد تغير النية بأحد عشر شهرا وعشرين يوما فلا زكاة عليه لأنه لا بد أن يمضي عام كامل بعد تغير نيته.
أبو ريان يقول إنه تقدم بطلب قرض إلى جهة تعطي قرضا حسنا فالقرض كان 60,000 لكن نزل في حسابه 58,500 فلما سأل عن ذلك قالوا أن 1500 هذه مصاريف إدارية فهل أخذها جائز أم يخشى أن يكون ذلك نوع من الربا؟
الذي يظهر والله أعلم أن إضافة المصاريف الإدارية لا يعتبر ضربا من أضرب الربا ومن ثم فليس على الإنسان شيء أن يقوم بتسديد القرض وتسديد المصاريف الإدارية.
نعم. طلحة يقول إنه يقطع يوميا وثلاث مرات مسافة 280 كيلو ذهابا وإيابا فمثل هذه الحالة هل يرخص له بالجمع والقصر؟
أما إذا وصل إلى المدينة التي هو فيها والقرية التي مقيم فيها فإنه لا يجمع ولا يقصر. وأما في أثناء الطريق أو في البلد التي قصدها وهي ليست البلد التي هي محل إقامته فإنه يجمع ويقصر.
نعم. بقي معنا ما يقارب 3 دقائق وهناك سؤال جدا مهم يتكرر كثيرا، أن بعض الأشخاص الذين يبتلون بمرض يكونون في آخر حياتهم قد يعني ينهكهم هذا المرض، أسأل الله عز وجل أن يجعلها رفعة بدرجاتهم، ينهكهم إلى درجة أنهم لا يستطيعون الحراك وأحيانا قد يعني يفقدون القدرة على التعبير، فربما بعضهم يعني يترك الصوم في آخر أيامه وربما بعضهم يترك الصلوات. سؤال، ما حكم الصوم والصلوات التي تركها؟ الأمر الآخر، هل على الأهالي واجب فيما يتعلق بالتنبيه خصوصا فيما يتعلق بالصلوات؟
أما بالنسبة للصيام فليس على المريض شيء إذا ترك الصيام، بل ربما أحيانا إذا كان الصيام يضره يجب عليه ترك الصيام ويقضي إذا شفاه الله، فإن توفي فإن كان المرض ميؤوسا منه فإنه يطعم عنه، وإن كان المرض غير ميؤوس منه ومات قبل أن يقضي فلا شيء عليه. أما بالنسبة للصلاة فإنها لا تسقط عن الإنسان وإن اشتد به المرض ما دام أن عقله معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي بعض الألفاظ فإن لم تستطع فمستلقيا. وقد كان عمران رضي الله عنه مريضا، فيجب على الإنسان أن يصلي على حسب حاله ولو اشتد به المرض ما دام أن عقله معه. إن استطاع أن يتوضأ فليتوضأ، وإن لم يستطع فليتيمم، وإن لم يستطع أن يتوضأ ولا يتيمم فإنه يصلي على حسب حاله ولا تسقط الصلاة عنه حتى وإن كان مرضه شديدا. وبالنسبة لأهل المريض عليهم أن ينبهوه عن أوقات الصلوات، ولكن يكون هذا بلطف لأن حالته تكون لا شك مزعجة وقد يتضايق من أي كلام، لكن يكون ذلك بلطف مع الدعاء له ومع إعانته. لكن الصلاة لا يجوز تركها أبدا ما دام أن عقل الإنسان معه.
طيب، من توفي وقد تركها هل يجب على الورثة شيء؟
الورثة ليس عليهم شيء، ويكثرون من الدعاء له والتصدق عنه، والله غفور رحيم.
من ضمن الأسئلة كذلك التي وردتنا فيما يتعلق ب نعم فيما يتعلق بموضوع الاستخدام اليمين، هل يكون استخدام اليمين في كل شيء حتى في الأمور الدنيوية، أم أن هذا متعلق فقط بالصلوات مثلا وبالوضوء وغير ذلك؟
لا، الأصل أن اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قالت عنه عليه الصلاة والسلام: كان يعجبه التيمن أو التيامن،
نعم،
في تنعله أي لبسه لنعاله وترجله حينما يقوم بتسريح شعره وفي شأنه كله، فمطلوب التيامن في جميع الأمور،
نعم،
العبادات والعادات.
نعم، شاكرين مقدرين مع الشيخ،
حفظك الله وبارك فيك، وشكر الله لك وللفريق الذي يعمل معك وللمشاهدين والمشاهدات.
آمين.
ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.
آمين.
والقبول من الجميع.
آمين. الشكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا أحمد هلي الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.